أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية، والذي نحاول أن نجيب فيه عن أسئلتكم حول القضية المهدوية. أحد الأخوة يسأل، يقول: لماذا كثرت الادعاءات الكاذبة في زمننا؟ هل السبب في ذلك هو كثرة المنظرين للقضية المهدوية، أو هو عدم وجود المتصدي ليوضح ما أبهم على العوام؟ هنا نحاول أن نجيب عن هذا السؤال بنقاط ثلاثة. النقطة الأولى، إذا لاحظنا الادعاءات الكاذبة على طول خط تأريخها، نجد أن لها طبعا أسبابا كثيرة، ولكن نذكر من هذه الأسباب سببين. السبب الأول، من الواضح جدا للجميع أن منصب النيابة عن الإمام، أن يأتي شخص ويصير نائب خاص عن الإمام، يعني سفير للإمام المهدي صلوات الله عليه، هذا المنصب هو منصب مرموق جدا، ويحظى الذي يحظى بهذا المنصب يحظى باحترام فئة عظيمة من أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، وبالتالي من الطبيعي سيكون هذا المنصب محط الأطماع، فيمكن لضعاف النفوس ومنتهزي الفرص أن يدعوه زورا من أجل مصالحهم الشخصية، وهذا الذي وجدناه في كثير أو إن لم يكن كل الدعاوى الباطلة للسفارة. والسبب الثاني هو سذاجة أتباع المدعين، وربما فقرهم المدقع، عاطفتهم الجياشة الخالية من العلم، مع قابليتهم للخداع بأمور غير يقينية، مثلا كالرؤية وإظهار بعض القدرات الخفية. بعض الناس تنطلي عليه مثل هذه الأساليب ومثل هذه الأمور، يأتيك مدعا للسفارة يقول لك اذهب سيأتيك شخص في الرؤيا ويخبرك بأني حق، وهذا الشخص يذهب إلى فراشه ويبقى يحدث نفسه بأن شخصا ما سيأتيه، ويبقى يوحي لنفسه بهكذا أمر، ولعله تأتيه رؤية كاذبة نتيجة انعكاسات ما كان أورده على ذهنه من صور خيالية فينخدع، أو أن ذلك المدعي يأتي ببعض القدرات الخفية باعتبار أنه عندهم ربما برامج معينة يستطيعون من خلالها أن يظهروا بعض القدرات الخفية التي يعتبرها بعض الناس ممن ليس عندهم خلفية علمية يعتبرونها مثلا كرامة أو أشبه بالمعجزة، فينخدعون بهذه الأمور. وطبعا هؤلاء الأتباع لو رجعوا إلى أهل العلم وإلى المختصين بهذه القضية وإلى الفقهاء لا أمكن أن ينكشف لهم الحال في تلك الأساليب التي يستخدمها المدعون. إذن كون هذا المنصب منصب محط الأطماع لأنه يستلزم تبعية الكثير من الشيعة لصاحب هذا المنصب، وسذاجة أتباع هؤلاء المدعين وعدم ركونهم إلى ركن وثيق من العلم، هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى رواج هذه الدعاوى الباطلة، هذا أولا. وثانيا، الأخ السائل أشار في سؤاله إلى أن هذه الادعاءات هي كثيرة. طبعا لا نسلم أن الادعاءات هي بنحو الكثرة، حتى في زمن المعصومين صلوات الله عليهم كان هناك دعاوى، وربما الدعاوى الباطلة التي كانت في زمن المعصومين هي أكثر بكثير مما نجده في أيامنا. كل ما في الأمر شنو اللي صار، يعني شنو اللي تغير في زمننا عن زمن الأئمة صلوات الله عليهم. في زماننا هذا تعلمون أن وسائل الاتصالات تطورت كثيرا، بحيث أن أي حالة ولو كانت نادرة يمكن من خلال هذه الوسائل أن تصبح حالة عامة ومشهورة. وتعلمون أنه هذه القنوات الفضائية أو مثلا القنوات الإذاعية الصوتية، الكتب غيرها، هذه الآن في عصرنا لا تتوقف على أكثر من توفر الأموال. كل من عنده أموال كثيرة يمكنه أن ينشئ فضائية ويبث من خلالها ما يشاء، وليس عندنا هم رقابة على تلك الفضائيات لتعلم الحق أو الباطل وتسمع له. لا، ربما يسمح للباطل أكثر مما يسمح لقنوات الحق. فإذا هذه الادعاءات، يعني أريد أن أطمئن الأخوة، ليست كثيرة بحيث توجب القلق، إنما هي نادرة وقليلة، تعد على عدد الأصابع، ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ربما. ولكن الذي جعلها تنتشر هو تطور وسائل الاتصالات المرئية وغير المرئية، هذا ثانيا. وثالثا، أيضا السائل أشار في سؤاله إلى أنه ربما لا يوجد متصدي لصد هكذا دعاوى. لا، هذا أمر غير مسلم جدا. الآن علماؤنا، علماء الطائفة، كانوا وما زالوا بالمرصاد لكل المدعين، واليوم حيث تطورت وسائل الاتصالات فقد تنوعت وسائل إيصال الفكر من العلماء إلى العوام من خلال القنوات الفضائية ومواقع الانترنت والكتب والمجلات والجرائد وغيرها. والحمد لله احنا موجود عندنا في العراق وفي خصوص النجف الأشرف مركز متخصص بقضايا الإمام المهدي صلوات الله عليه، مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، هذا مركز موجود في النجف الأشرف وله موقع على الانترنت، يمكن لأي شخص أن يدخل لهذا الموقع ويستفيد مما موجود فيه من واحات كثيرة تعالج ربما جميع ما يتعلق بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. وهناك في الموقع يوجد منتدى وفيه واحات، واحدة من الواحات واحة خاصة بأدعياء المهدوية وكشف أضاليلهم وكشف أباطيلهم، العلماء وقفوا لها وقفة واضحة جدا لرد هذه الادعاءات. وكذلك طبعا في هذا المركز أو المنتدى يوجد نافذة خاصة للأسئلة، يمكن لأي شخص أن يرسل أي سؤال يرد في ذهنه حول قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، وإن شاء الله يأتيه الجواب. هذا بالنسبة لهذا السؤال. سؤال آخر ورد من أحد الأخوة يسأل عن حكم تسمية الإمام وذكره باسمه الصريح، باعتبار يقول أنه ورد عندنا بعض الروايات، مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر، ويقول الإمام العسكري صلوات الله عليه إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه، فهل يعني هذا أنه يحرم علينا أن نذكر اسم الإمام المهدي صراحة أو ماذا؟ طبعا في المقام توجد طائفتان من الروايات، بعض الروايات تصرح بالنهي عن ذكر اسم الإمام صلوات الله عليه، هاتين الروايتين اللتين ذكرهما الأخ السائل. ولكن يوجد عندنا طائفة ثانية من الروايات وردت عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم تصرح باسم الإمام المهدي صلوات الله عليه، كما في حديث اللوح، الحديث المعروف الذي أهدي للزهراء صلوات الله عليها يوم ولادة الإمام الحسين عليه السلام، وذكر فيه كل أسماء الأئمة ومنهم اسم الإمام المهدي صلوات الله عليه ذكر صراحة. وهكذا أحاديث أسماء الأئمة الاثني عشر، ومن الأحاديث تلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لسلمان المحمدي في حديث طويل ثم ابنه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله، فهذا ذكر لاسم الإمام. صراحة إذن يوجد عندنا روايات بعضها تحرم أو يظهر منها التحريم وبعضها صرحت باسم الإمام، فهذا نوع من التعارض غير المستقر طبعا، يرجع فيه إلى العلماء المختصين بهذا الجانب. وإذا رجعنا إلى العلماء نجد أنهم أن لهم مسالك في هاتين الطائفتين. فمن العلماء من حمل التحريم أو ما ظاهره التحريم في تلك الروايات المانعة من ذكر اسم الإمام، حملها على زمن خاص وهو زمن الغيبة الصغرى، حيث كان يطلب التكتم التام على الإمام المهدي صلوات الله عليه باعتبار كثرة الطلب المتوجهة عليه. وبعض العلماء حملها على الكراهة، أو بعضهم هذا محمل ثالث حملها على الدلالة عليه باعتبار أن الاسم مأخوذ من السمة أي العلامة، فيكون معنى حرمة ذكر اسم الإمام هو حرمة الدلالة عليه بهذا المعنى، لما في ذلك طبعا من خطر متوجه نحو الإمام صلوات الله عليه من أعدائه الذين يطلبونه في كل زمان ومكان. وعلى كل حال لا يمكن الحكم بحرمة ذكر اسم الإمام صلوات الله عليه، خصوصا مع وجود الروايات الكثيرة التي صرحت بذكر اسمه، تلك الروايات التي تملأ الخافقين، على أنه توجد هناك روايات يستفاد منها أحد تلك المحامل، والعلماء حملوا الروايات التي ظاهرها الحرمة، البعض حملها على زمن الغيبة الصغرى، والبعض حملها على الكراهة، والبعض حملها على حرمة الدلالة عليه. هذا المحمل الأخير يوجد بعض الروايات يستفاد منها أن المراد من حرمة ذكر اسم الإمام هو حرمة الدلالة عليه، فقد ورد في التوقيع الشريف: ملعون من سماني في محفل من الناس. هذا التوقيع فيه إشارتان يمكن أن يستفاد منهما أن المقصود من الحرمة هو حرمة الدلالة عليه. الإشارة الأولى هو أن الإمام المهدي صلوات الله عليه في هذا التوقيع قيد بمحفل، قال ملعون من سماني في محفل من الناس، والتقييد بالمحفل يشير بصراحة إلى أن الحرمة تكون بسبب احتمال الدلالة على مكان الإمام صلوات الله عليه، هذا إشارة. وإشارة ثانية أنه قال محفل من الناس، وعندما نستقرأ روايات أهل البيت صلوات الله عليهم يمكن أن نفهم أن أهل البيت إذا قالوا الناس يقصدون غير شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، عندما يقول الإمام مثلا احذروا من الناس مثلا يقصد غير الشيعة. إطلاق كلمة الناس في الروايات يمكن أن نستفيد منها أن المراد هو غير الشيعة، فيظهر من هاتين الإشارتين أو من هاتين الكلمتين أن المراد هو حرمة الدلالة على الإمام. كذلك ما ورد عن السفير الثاني أنه قال وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فواضح يشير في هذه الكلمة إلى أنه إذا علموا الاسم يعني يطلبون الإمام، فربما يدلون على مكان الإمام صلوات الله عليه. فإذن لا يمكن أن نحكم بحرمة ذكر اسم الإمام صلوات الله عليه بالصراحة، لوجود الروايات الكثيرة التي تصرح باسمه، ويمكن أن نحمل الروايات المانعة على أنه على حرمة الدلالة عليهم بهذه القرائن. هذا بالنسبة لهذا السؤال. سؤال آخر من نفس الأخ يقول مخالفونا في الإمامة أن هناك منهجا لتعتيم وبث الغموض على شخص واسم الإمام المهدي صلوات الله عليه، وبلبلة الشيعة من حيث الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا السؤال يقول هل يوجد عندكم منهج للتعتيم حول قضية الإمام؟ حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه هذا يجعل الشيعة في حيرة، وأنه من هو إمام زمانهم، فهذا يدعو إلى التضليل وإلى التعتيم حول قضية الإمام المهدي. في مقام الجواب نقول أنه ليس هناك عندنا يعني مذهب أهل البيت عموما، ليس هناك منهج متبع للتعتيم على قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه أبدا، بل بالعكس هناك منهج واضح جدا في قضية الكشف عن قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه المؤسسات الشيعية، المؤلفون، الخطباء، العلماء يعملون ليل نهار على نشر الفكر المهدوي وعلى تعريف الناس بصورة موسعة ومفصلة على الإمام المهدي صلوات الله عليه بأسمائه وصفاته التفصيلية وكل شاردة وواردة تتعلق بقضيته عجل الله تعالى فرجه. فإذن المنهج الموجود هو منهج الكشف وإظهار قضية الإمام المهدي، وحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا الحديث المتفق عليه بين الطرفين على اختلاف في الألفاظ، المعنى واحد موجود في كتب العامة والخاصة، هذا على عكس ما ادعي، هو لا يدعو إلى التعتيم، بل هو بالعكس يدفع وبكل قوة إلى زيادة المعرفة بالإمام المهدي صلوات الله عليه، وهو لا يبعد الشيعة عن المعرفة المهدوية، بل بالعكس يقربهم، يقول من لا يعرف إمام زمانه هذا يموت ميتة الكفار. فالشخص الذي يريد أن يخرج من هذه الميتة ميتة الكفار عليه أن يزيد من معرفته بالإمام صلوات الله عليه. نعم هناك تعتيم في قضية الدلالة المباشرة على شخص الإمام المهدي صلوات الله عليه، أي صحيح يوجد تعتيم في هذا الجانب، باعتبار أولا أنه نحن لا نعرف الإمام بشخصه، من منا رأى الإمام حتى يدل عليه، فهناك تعتيم في هذه القضية صحيح، بالإضافة إلى أنه حتى لو اطلع شخص أو شاهد الإمام صلوات الله عليه وكشف الإمام حقيقته أمامه، فقلنا في حلقة سابقة أن اللقاء من هذا النوع، من النوع الذي يعرف فيه الإمام خلال اللقاء، هذا متوقف على وجود وثاقة عالية جدا عند الشخص الملتقي بالإمام، بحيث لا يدل على الإمام ولو قرض بالمقارض. فنعم نسلم أن هناك تعتيم على قضية شخص الإمام صلوات الله عليه، وأيضا هناك تعتيم في قضية وقت الظهور، وهذا باعتبار أن وقت الظهور هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعلى كل حال ليس هناك عندنا منهج في التعتيم حول قضية الإمام، بل المنهج بالعكس على نشر فكر الإمام صلوات الله عليه، والمطلوب من الفرد بعد هذا أن يتمم معرفته بالقضية المهدوية حتى يكون على بينة من أمره ودينه، ولا يضره بعد هذا عدم تعرفه على شخص الإمام صلوات الله عليه مباشرة أو عدم رؤيته له. نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك آمنا به، فإذا لا يوجد هكذا منهج. أحد الأخوة يسأل يقول ما رأيكم فيما يطرحه البعض من المفكرين عن عالمية التشيع في زمن ظهور الإمام، وهل يوجد هناك حرية مذهبية ودينية أم المذهب الوحيد هو التشيع؟ طبعا من المصطلحات الغائمة التي يتاجر بها البعض هو مصطلح حرية المذاهب، هذا مصطلح ما مفهوم شنو المقصود من عنده. نحن إذا أردنا أن نعرف حقيقة الحال في هذا المصطلح لابد أن نخضعه للقرآن الكريم ولأحكام الإسلام الواضحة. القرآن يقول وبكل صراحة بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام، ويقول في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن الواضح جدا أن الإسلام وبصريح القرآن يحصر الدين الصحيح المقبول عند الله عز وجل بالإسلام المتمثل حسب اعتقادنا وهو الصحيح طبعا باتباع وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، هذا من جانب. من جانب آخر من الأمور الثابتة لدينا والواضحة لدى الجميع أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا ظهر هو سيهدي الناس إلى الإسلام، حركته حركة إسلامية لا غير. نعم هدايته للناس إلى الإسلام لا تكون بالإكراه والجبر، بل عادة تكون بالدليل المقنع، والناس عندما يرون عدل الإمام وقسط الإمام وهي بغية كل عاقل فسيقبل الناس على الإسلام أفواجا، خصوصا بعد نزول النبي عيسى صلوات الله عليه وانضمامه إلى صف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الأمر الذي سيجعل الكثير من البلاد الغربية يؤمنون بالإمام المهدي سلما. فإذا الإمام المهدي صلوات الله عليه سيعمل على نشر الإسلام في ربوع الكرة الأرضية، وهذا الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، ونشر الإمام للدين الإسلامي سيكون بالدليل، وكل شخص يريد أن يأتي ويناقش الإمام ويطلب منه الدليل الإمام صلوات الله عليه، كما يظهر من كثير من الروايات التي إن شاء الله نشير لها في وقتها المناسب، كثير من الروايات تشير إلى أن الإمام صلوات الله عليه سيقبل من أي شخص طالب للحقيقة، سيقبل منه أن يطالبه بدليل بأي دليل. البعض يطالبه بمعجزة كما يحصل في قضية الحسني، في قضية مفصلة ذكرتها الروايات الشريفة الإمام صلوات الله عليه يظهر له معجزة أو كرامة، البعض يطالبه بدليل الإمام صلوات الله عليه يأتي بالدليل، كما تذكر الروايات الشريفة أنه يستخرج الكتب غير المحرفة، يستخرج التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، طبعا الفرقان غير محرف، القرآن الكريم غير محرف، يأتي بهذه الكتب ويجلس أمام علماء كل طائفة، وكل واحد يجي يناقش بالكتاب الذي يقتنع فيه، اليهود يخرج لهم التوراة ويناقشهم فيها، المسيح يخرج لهم الإنجيل، المسلمون بالقرآن، ويصير نقاش علمي. الإمام صلوات الله عليه يفتح طاولة النقاش العلمي لكل طالب حقيقة. نعم ذكرت الروايات أن الإمام صلوات الله عليه سيستخدم أسلوب القتل وكما أشارت الروايات السيف، لكن هذا في حدود ضيقة جدا، وإن شاء الله نوضح الحال في هذه القضية في وقتها المناسب. إذن الإمام صلوات الله عليه سينشر الإسلام، يهدي الناس، لكن بالدليل العلمي، بإقناعهم بما بالأمور العلمية التي يقتنع بها الناس، بالإضافة إلى أن عامة الناس عندما يرون عدل الإمام وقسطه فإنهم سيدخلون في دين الله أفواجا وسلما ومن دون حروب. نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، وإن شاء الله نكمل في حلقات مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.